إذا نام أحدهم أن يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إن أمسكت نفسي ولن تردها علي فارحمها، وإن أرسلتها إلي وردتها علي فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. حفظ أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند اليقظة من النوم أنه يقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. يخبر بأن الله رد عليه روحه، فيدل على أن الميت لا ترد عليه روحه، يعني كما كان في الدنيا. في هذه الأحاديث أيضا الإخبار بأن الناس قسمان: المؤمنون كاملو الإيمان، هذا وصفهم، أنه تنزل عليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، وأن معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، وفي رواية ياسمين من الجنة، يعني ما له رائحة عطرة، وأنهم يجلسون منهم مد البصر، وأن ملك الموت يقف عند رأسه فينادي ويقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب كنت تعمرين، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فتسيل الروح كما تسيل القطرة من فم السقاء. هذا دليل على أنه يهون عليه الموت. لكن ورد أيضا في حديث آخر: المؤمن يموت بعرق الجبين. ما المراد بذلك؟ فسره بعضهم بشدة النزع، أن المؤمن يشدد عليه في النزع حتى يكون ذلك كفارة لما اقترفه من سيئات. ولكن هذا يخالف ما في هذه الأحاديث من أن روحه تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء، وفي رواية أنها تسل كما تسل الشعرة من العجين، ومعناه أنه يهون عليه الموت. ولعل هذا هو الأصل وهو الصحيح، فيكون عرق الجبين يعني أنه يجتهد في الدنيا ويجتهد في الأعمال دينية ودنيوية حتى يأتيه الموت وهو جاد في عمله، كأن جبينه يتفصد عرقا. ويمكن أن يكون له معنى آخر، ويمكن أن يكون يشدد على البعض دون البعض، ويمكن أن يكون هناك شدة ولو سالت روحه كما تسيل القطرة من فم السقاء. وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النزع ويقول: اللهم أعني على سكرات الموت وهونه علي. وشرع لأمته أيضا ذلك، أن يدعو بأن يهون الله عليه الموت يعني عند خروج الروح، فيدعو بهذا الدعاء ولو كان سليما. وكذلك إذا مرض يدعو بذلك ليكون ذلك بشرى له. فنعتقد صحة ما ورد في هذه الأحاديث ونستعد لما بعد الموت.
هل الذي يجلس في القبر يجلس في القبر ويسأل هي الروح، أم أن السؤال في القبر والجلوس يكون للبدن والروح معا؟
سمعنا في الأحاديث تصريح بقوله فتعاد روحه في جسده، ونحن لا نشاهد ذلك، يقول إن نصدق بذلك وإن لم نشاهد تغيرا في الأجساد، وإن عرفنا أيضا أن الأجساد قد بليت وأصبحت ترابا أو عظاما أو ما أشبه ذلك. الله أعلم بكيفية هذا الاتصال بكيفية هذا الإجلاس.
ورد في الحديث الصحيح أن روح المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، فهل نقول أن الروح تكون على شكل طائر؟ وقد ذكروا أن ابن عباس رضي الله عنهما عندما مات شاهدوا طائرا أبيض دخل في كفنه، وما معنى قولهم تعلق؟
الروح من عالم الغيب، من الأمر الذي أخفي علينا، كما ذكرنا الآية قل الروح من أمر ربي، وليس في استطاعة الإنسان أن يراها ولا أن يمسها، فهي أمر غيبي ومخلوق ليس من خلق من جنس خلق الإنسان. ولأجل ذلك نعجز أن نرى أرواح الجن، الجن تحقق أنهم موجودون ولكن لا تدركها أبصارنا، وكذلك الشياطين. قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يعني هو وما يشبهه. فالأرواح التي تخرج من الجسد لا نراها ولا نتكيفها، وما ورد من أنها كالطائر مثلا أو أن روح طائرا أخضر داخل في كفن ابن عباس ونحو ذلك الله أعلم بصحته، ذلك لأن نتحقق بأنها لا يمكن الاطلاع عليها إلا أن يكشف الله لبعض عباده. وكذلك أيضا جميع الأرواح، الملائكة أرواح، ومع ذلك نتحقق وجودهم ولا نراهم، وكذلك أرواح الشياطين وأرواح الجن وأرواح بني آدم. الله تعالى أخبر بنزول الملائكة في ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، ومع ذلك لا نراهم، فيدل على أنهم خلق من خلق الله لا تدركهم أبصارنا. وأما ما ورد من أن روح المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، فيمكن أنه طائر إن كان لا يراه البشر.
ما المراد بقوله في الحديث وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة؟
انقطاع من الدنيا أن يخرج منها، يعني أنه في انقطاع حياته وتصرم أوقاته وتصرم عمره وإقبال من الآخرة. الآخرة هي ما بعد الموت، فمن مات فقد قامت قيامته. إذا كان المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، إذا كان الكافر في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، المراد في آخر حياته.
ثم رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد ذكرنا أن من الإيمان بالغيب الإيمان بكل ما بعد الموت. معلوم أن الموت شيء مشاهد لا يحتاج إلى تكذيبه أو الاستدلال عليه، فليس هو من الغيب بل هو من الشهادة. ولكن كيفية خروج الروح من الإيمان بالغيب وكيفية قبض الملائكة لها وكيفية رفعها وكذلك كيفية تكفين الروح تعذيبها أو تنعيمها، هذا من الإيمان بالغيب. وذلك لأن لا نشاهد ذلك عيانا ولا نطلع عليه ظاهرا، فلأجل ذلك نحكم بأنه من الإيمان بالغيب. قد أخبرنا الله تعالى بمقدمات ذلك كما في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. توفته رسلنا، هذا من الإيمان بالغيب. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية نزول أولئك الملائكة الذين يقبضون الأرواح كما مر بنا في الأحاديث الطويلة. ذكر في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مع جنازة إلى البقيع، ولما جاءوا إلى البقيع وجدوا القبر لم يتم إلحاده أي لم يتم حفره، فجلس صلى الله عليه وسلم يقول البراء وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، يعني أنهم كانوا صامتين. ثم ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم ويخبرهم بنهاية الحياة الدنيا وبإقبال الحياة الآخرة. وفي هذا بيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد أصحابه بالمواعظ حتى عند القبور، ولا شك أنهم في ذلك المكان أرق قلوبا وأدل على الانتفاع، حيث أنهم يجهزون واحدا منهم قد كان مشاركا لهم في الحياة الدنيا وقد كان يعمل معهم ويمشي معهم وينافسهم في الأعمال الدينية والدنيوية، ثم انقضى أجله وعرفوا مآله وأنه لا بد وأن يواروه في التراب، فأخبرهم بأنه كما قيل: ليس من مات فاستراح بميت، يعني ليس هو بميت إذا كان مستريحا، ولكن بعد الموت ليس هناك راحة، بل إما عذاب وإما نعيم. فأول ذلك إخباره بأنه إذا احتضر، إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا، يسمى هذا محتضرا، تحضره الملائكة لقبض روحه، سواء كان في مرض أو كان في قصاص بأن يقتل قصاصا مثلا، أو كان في قتال بأن يقاتل حتى يقتل بسيف الأعداء ونحوهم. أخبر بأنها تنزل عليه من السماء ملائكة، فإن كان من المؤمنين
نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه، وإن كان من الكفار نزل عليه ملائكة سود الوجوه، إشارة إلى شقاوته. ملائكة الرحمة الذين يقبضون المؤمن معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة وياسمين من الجنة، وملائكة العذاب معهم أكفان من النار وحنوط من النار، وذلك لأن أهل الدنيا يكفنونه بعدما يحنطونه، ولكن أهل الدنيا إنما يحنطون البدن ويكفنون البدن. الحنوط هو الأطياب التي يطلون بها الميت بعد تغسيله، يجعلون من الحنوط في حلقه مثلا، وفي عينيه وفي أذنيه وفي إبطيه وبين أليتيه، وكذلك في بطون ركبتيه، يسمى هذا حنوطا، أنواع من الطيب. ثم يلفونه بهذه اللفافات التي تسمى الأكفان. الملائكة يقبضون الروح ثم يحنطون هذه الروح ويطيبونها ويكفنونها ويصعدون بها، فإن كانت من أهل الخير كان الحنوط طيبا من الجنة، وإن كان من أهل الشر كان الحنوط خبيثا يعني من النار. ثم أخبر أنهم إذا صعدوا بالمؤمن أخبر بأنه يخرج له رائحة كأطيب ما يشم من الروائح الدنيوية، كلما مروا على ملأ من الملائكة سألوهم ما هذه الروح الطيبة، فيقال فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. وإذا كان شقيا أخبر بأن روحه تجعل في تلك الأكفان من النار، وأنه يخرج منها كأنتني رائحة جيفة وجدت على وجه الأرض، وأن الملائكة تسأل فتقول ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فجعل المؤمن في كل الحالات له صفة، وضده الكافر فإن صفته مضادة لصفة المؤمن. فهذا ونحوه من مقدمات العذاب أو النعيم بعد خروج الروح. سمعنا أيضا أن روح المؤمن تفتح لها أبواب السماء ويصعد بها الملائكة، يصعدون بها من سماء إلى سماء، وأنه يشيعه من كل سماء مقربوها، كل سماء فيها ملائكة من المقربين، كما قال تعالى ولا الملائكة المقربون، فيشيعون روحه إلى السماء التي تليها. ثم يصعد به من السماء الثانية إلى الثالثة ويشيعه من الثالثة مقربوها وهكذا إلى السماء السابعة. ولا شك أن هذا دليل ما أكرمه الله به. وأما الكافر فأخبر بأنها لا تفتح له أبواب السماء، واستدل بالآية في سورة الأعراف قول الله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل الذي هو البعير في سم الخياط، أي في نقب المخيط أو الإبرة، يعني أن هذا لا يتصور، لا يتصور أن الجمل يدخل مع ثقب الإبرة. فإذا كان هذا مستحيلا فكذلك الكفار لا تفتح السماء لأرواحهم. أخبر بأن روح الكافر تطرح طرحا من السماء من ما يقرب من السماء الدنيا، أي من مسيرة 500 سنة، يعني السير المعروف، تطرح طرحا. قرأ قول الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أي شبهه بمن خر من السماء، يعني تشبيها، ولكن قد يكون أيضا حسيا وهو طرح أرواحهم من السماء. أخبر بأن المؤمن يقول الله تعالى: ردوه إلى الدنيا، يعني روحه، وأنه يقول: إني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه إلى جسده. معلوم أن الجسد بقي ميتا، وأننا لا نشاهد أن الروح تعود إليه، ولكن هذا الخبر يدل على أنها تعاد إليه. وقدرة الله فوق كل شيء، الله تعالى قادر على أن يوصل روحه إلى جسده ولو كان ترابا ولو كان رمادا. لا بد أنها تتصل به، وإن كنا لا نعرف ذلك الاتصال، تعاد روحه في جسده. لماذا؟ لأجل الامتحان الذي هو سؤال الملكين يأتيانه فيسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ معلوم أنه إذا لم يكن أنه يرى الهول والأفزاع، ورد في بعض الروايات أن أصواتهم كصوت الرعد القاصف، وأن أبصارهم كالبرق الخاطف، أي صوت أولئك الملائكة مثل صوت الرعد، وبصرهم أو أبصارهم مثل لمعان البرق، من الذي يثبت أمامهم ولمساءلتهم؟ الذي يثبته الله. فلذلك لما أخبر بأنهما يسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، أخبر بأن الله تعالى يثبتهم، وقرأ قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. فالكافرون يضلهم الله ولا يثبتون، والمؤمنون يثبتهم الله بالقول الثابت وينطقهم بالحق. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الميت وقف على قبره هو وأصحابه وقال اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، دليل على أنه يسأل من حين يتم دفنه. يأتيه الملائكة على كيفية لا نعلمها ولا ندري ما كيفيتها، فيقال يدعى له عند ذلك، تدعو له إذا وقفت على قبره بعد تمام الدفن وتقول اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أو اللهم أنطقه بالحق، أو اللهم لقنه حجته، أو اللهم ثبته على الصراط، تذكيرا لما ذكر في هذا الحديث يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا ثبته الله تعالى ثبت إحساسه وثبت عقله أمام ذلك الصوت القاصف والمنظر أو البصر الخاطف، ثبته الله تعالى ونطق وقال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأما إذا كان كافرا فإنه كما في الحديث يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. في كل سؤال أخبر بأنه بعد هذه الفتنة أنه إن كان من السعداء وسع له في قبره مد بصره، وإن كنا لا نشاهد ذلك ولكن قدرة الله فوق ما نعلم، ويمكن أن يكون ذلك في حق روحه أن روحه هي التي يفتح لها فتبقى في هذا المكان الفسيح. أخبر أيضا بأنه يأتيه ملا رجل ويبشره يقول له أبشر بيومك، أبشر بكل ما يسرك، أبشر بالذي يسرك، فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. وأخبر بأن الكافر بعدما يسأل يضرب بمرزبة. معروف أن المرزبة هي حديدة ثقيلة يجعل لها نصاب، تضرب بها مثلا الحديد حتى تذوب، وتضرب بها الصخرة حتى تتكسر. يضرب بمرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. في بعض الروايات أنه إذا ضرب صار ترابا، وأن الله يعيده. وفي رواية أنه يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. يقول في الحديث: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذابهم ما أسمع. يعني أن الله قد يسمع رسوله صلى الله عليه وسلم على شيء من أمر الآخرة، أي من عذاب أو نعيم مما يحصل لأهل البرزخ في قبورهم. فيقول: لولا أنكم أخشى أنكم لا تتدافنوا، بل إذا مات ميت أحرق مثلا أو مزق أو نحو ذلك، لدعوت الله أن يسمعكم مثل ما أسمع. ذلك لأن الله تعالى قد يسمع نبيه على بعض ما يحدث للمعذبين في قبورهم. مر بنا الحديث الصحيح الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه كبير. ذكر أن أحدهما كان لا يستبرئ من بوله، وأن الآخر يمشي بالنميمة. أطلعه الله تعالى على عذابهم. وكذلك أيضا أخبر صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث: لما مات رجل ثم أمر أن يدلوه على قبره، فصلى عليه وقال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. مملوءة ظلمة، قد تكون ظلمة حسية أو معنوية. وكذلك النور، النور الأظهر أنه نور معنوي لا ندركه نحن. فهذا دليل على أنه يحصل ذلك، ويطلع الله تعالى عليه بعض من شاء من خلقه. كذلك ورد في الحديث المذكور أنه يفتح للمؤمن باب إلى الجنة، ويقال: هذا منزلك، ويأتيه من روحها وريحها، فيقول: ربي أقم الساعة. ويفتح للكافر باب إلى النار، ويقال: هذا منزلك، ويأتيه من حرها وسمومها، فيقول: ربي لا تقم الساعة. هذا أيضا أمر معنوي لا ندركه نحن. وقد ذكرنا أيضا أن حكم البرزخ على الأرواح أن العذاب والنعيم الذي ذكر في هذه الحياة في هذه الأحاديث يتعلق بالأرواح، وذلك لأن الأرواح باقية بعد مفارقتها للأجساد لا تفنى، وهي التي تعذب أو تنعم، وهي التي تصعد وتنزل، وهي التي تتعارف فيما بينها. ورد في حديث: إذا قبض الإنسان ثم جاء وهو من أهل الخير إلى أصحابه من أهل الخير ومن أهل الجنة، أخذوا يسألونه: أين فلان؟ ما حال فلان؟ ما حال فلان؟ فإذا أخبر بأنه قد مات قبله قالوا: ما أتانا، أين هو؟ ذهب به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية. الأرواح تتعارف فيما بينها، فإذا قبض إنسان ممن يعرفونه ولم تأتهم روحه وافتقدوه، وجاءهم من أخبرهم بأنه قد قبض، عرفوا أنه ذهب به إلى النار الهاوية، يعني ذهب بروحه إلى أرواح الكفار، فبئست الأم وبئست المربية، لأن الله تعالى أخبر بأن الكافرين أمهم هاوية في قوله: وأما من أوتي بكتابه، أما من ثقلت من خفت موازينه فأمه هاوية. فهذا مما نؤمن به وإن كنا لا ندركه بإحساسنا. فإذا آمن الإنسان بعذاب القبر فإن عليه أن يكثر الاستعاذة منه. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال مرة لأصحابه: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. كرر ذلك ثم قال: استعيذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. ففعلوا. فأمره بالاستعاذة دليل على أنه حق. قد ذكرنا أن عذاب القبر يحصل لكل ميت سواء دهن أو لم يدفن، أنه يعذب، يناله العذاب في البرزخ، وأن العذاب والنعيم يكون على الأرواح، وأن الأدلة استنبطت من آيات عامة في القرآن وصرحت بذلك الأحاديث النبوية. النتيجة هي أن يؤمن المسلم بهذا ثم يستعد لما بعد الموت، يعمل لما بعد الموت، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. أما الذي يكذب بذلك فإنه لا يزال يتمادى في معصيته إلى أن يأتيه أجله على تفريطه، فعند ذلك يعرف من حين تخرج روحه حالته وأنه من أهل الشقاوة والعياذ بالله. الآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: قال حدثني أبو علي الحسين بن علي بن يزيد الصدائي قال أخبرنا الوليد بن القاسم عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن حين ينزل به الموت ويعاين ما يعاين ود أنها قد خرجت والله يحب لقاءه، وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض، فإذا قال تركت فلانا في الدنيا أعجبهم ذلك، فإذا قال إن فلانا قد فارق الدنيا قالوا: ما جيء بروح ذلك إلينا، فذكر الحديث. قال حدثني أبي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عبد بن عطاء عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت يهودية فاستطعمت على بابي فقالت: أطعموني أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر. قالت: فلما زل أجسها حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ما تقول هذه اليهودية؟ قال: وما تقول؟ قالت: تقول: أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر. قالت عائشة: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه مدا يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر، ثم قال: أما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي إلا قد حذر أمته وسأحذركموه تحذيرا لم يحذر نبي أمته، إنه أعور والله ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن. وأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون، فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف، ثم يقال له فيما كنت فيقول في الإسلام، فيقال له: من هذا الرجل الذي كان قبلكم؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيخرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها يحتم بعضها بعضا، فيقال: انظر إلى ما وقاك الله. ثم يخرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك منها. ويقال له: على اليقين كنت، وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. وإذا كان الرجل السوء أجلس في قبره فزعا مشعوفا، فيقال له فيما كنت؟ فيقول: لا أدري. فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا. فيخرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك. ثم يخرج له فرجة قبل النار فينظر إليها تحتم بعضها بعضا، ويقال له: هذا مقعدك منها، على الشك كنت، وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. ثم يعذب. قال محمد بن عمرو عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت تحمره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قال: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح له، فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غبان.
فلا يزال يقال لهذا فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. فإذا كان الرجل السوء قالوا اخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث اخرجي مذمومة دميمة وأبشري بحميم وغساق وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فما يزال يقال له ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا، فيقال فلان، فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء، فترسل من السماء ثم يصيران إلى القبر فيجلس الرجل الصالح فيقال له. ويرد مثل ما في حديث عائشة سواء، ويجلس الرجل السوء فيقال له، ويرد مثله ما في حديث عائشة سواء. قال حدثني أبي قال أخبرنا موسى بن داود أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابرا عن فتان القبر فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه أمة تبتلى في قبورها، فإذا دخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد الانتهار فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول المؤمن أقول إنه رسول الله وعبده، فيقول له الملك انظر إلى مقعدك الذي كان لك من النار قد أنجاك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنة، فيراهما كلاهما فيقول المؤمن دعوني أبشر أهلي، فيقال لا أسكن، وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري أقول ما يقول الناس، فيقال له لا دريت هذا، لا دريت هذا مقعدك الذي كان لك من الجنة قد أبدلك الله مكانه مقعدك من النار. قال جابر فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد في القبر على ما مات، المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه. قال حدثني أبي قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا شعبة قال علقمة بن مرتد أخبرني سعد بن عبيدة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في القبر إذا سئل فعرف ربه، قال وقال شيئا لا أحفظه فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد لا يعرض عليه مقعده في الغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له هذا مقعدك حتى تبعث إليه. قال حدثني أبي قال أخبرنا عثمان أنبا أخبرنا حماد بن سلمة أنبانا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليسمع خط نعالهم إذا ولوا. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن أبي صالح الحنفي معيطان معيشة ضنكا قال أخبرت أنه عذاب القبر. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا سفيان عمن سمع أنس بن مالك فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعمال الأحياء لتعرض على الأموات من أهليهم وعشائرهم، فإذا رأوا خيرا حمدوا الله واستبشروا، وإذا رأوا غير ذلك قالوا اللهم لا قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الملك بن عمير قال أخبرنا عباد بن راشد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق فأقعده قال ما تقول في هذا الرجل فإن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول صدقت ثم يفتح له باب إلى النار فيقول هذا منزلك لو كفرت بربك فأما إذا آمنت به فهذا منزلك فيفتح له باب إلى الجنة فيريد أن ينهض إليه فيقول له اسكن ويفسح له في قبره وإن كان كافرا أو منافقا يقول له ما تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فيقولون ما فيقولون لا دريت ولا تنيت ولا اهتديت ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول هذا منزلك لو آمنت بربك فأما إذا كفرت به فإن الله أبدلك به هذا ويفتح له باب إلى النار ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين قال بعض القوم يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت قال حدثني أبي قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن عبيد يعني ابن عمرو يعني ابن عمير قال أهل القبور يتوكفون الأخبار فإذا أتاهم الميت قال ألم يأتكم فلان قال فيقولون بلى فيسألهم أهل القبور ما فعل فلان فيقولون صالح فيقولون ما فعل فلان فيقولون لم يأتكم فيقولون لا إنا لله وإنا إليه راجعون سلك به غير سبيلنا قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد قال سمعت أبا صالح الحنفي معي قال معيشة ضنكا عذاب القبر قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا العلاء بن عبد الكريم عن أبي كريمة من الكندي قال كنا جلوسا عند جاذان فقرأت هذه الآية وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك قال جاذان عذاب القبر قال حدثنا أحمد بن أيوب بن راشد القبطي أخبرنا مسلمة بن عقمة أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال إن هذه الأمة تفتن في قبورها فذكر أحد من حديث عباد بن راشد ولم يرفعه وحديث عباد أتم وأحسن اختصاصا له وأتم كلاما قال حدثني أبي قال أخبرنا روح أخبرنا سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار قد بدلك الله عز وجل به مقعدا من الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا قال قتادة فذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون ثم رجع إلى أنس بن مالك فقال وأما الكافر والمنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري ما يقول الناس، فيقال له لا دريت ولا تنيت، ثم يضرب بمطرق من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة فيسمعها من يليه غير الثقلين. وقال بعضهم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال أخبرنا محمد بن جابر عن عمرو بن مرة عن البختري عن أبي البختري عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخرج بها، فلما بلغ القبر قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حافته أو على شفته، فجعل ينظر فيه قال يضغط المؤمن في هذا ضغطة تزول منها حمائله ويملأ على الكافر نارا. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا مالك بن مغول عن عبد الله بن عبيد عن عمير بن عمير عن أبيه قال إن القبر ليبكي يقول أنا بيت الخلوة وأنا بيت الوحشة وأنا بيت الدود. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن الوفي بن وفي عن قيس بن سعد عن عبيد بن عمير قال إن أهل القبور يتلقون الميت كما يتلقى الراكب إذا قدم عليهم، فيسألونه ما فعل فلان ما فعل فلان، فإذا سألوه عمن قد مات قال ولم يأتكم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سلك به إلى أمه الهاوية. قال حدثني أبي قال أخبرنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن المبارك أنبأنا ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن عبد الرحمن بن شماسة حدثه قال لما حضرت عمرو بن العاص رضي الله عنه الوفاة فذكر الحديث قال وإذا واريتموني فاقعدوا عندي قدر نحر جزور وتقطيعها أستأنس بكم. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن المسعودي قال حدثني عبد الله بن المخالف عن أبيه قال قال عبد الله إن المؤمن إذا أجلس في قبره يقال له من ربك ما دينك من نبيك، فيثبته الله عز وجل فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيوسع له في قبره ويروح عنه. ثم قال عبد الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وإن الكافر إذا مات أجلس في قبره فيقال له من ربك ما دينك من نبيك، فيقول لا أدري، فيضيق عليه قبره ويعذب فيه. وقرأ عبد الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال يحيى في كل حديث منها إذا حدثناكم بحديث أنبأتكم بتصديق ذلك من كتاب الله عز وجل. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا إسماعيل بن مسلم أخبرنا أبو المتوكل أن سعد بن معاذ لما وضع في قبره تأوه نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال أوه أوه أوه، ثم قال لو كان أحد ينفلت منها لانفلت منها سعد بن معاذ. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن جرير بن حازم قال سمعت ابن أبي مليكة قال سمعت ابن أبي مليكة قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت إن الكافر يسلط عليه في قبره شجاع أطرع يأكله من رأسه حتى ينتهي إلى قدمه، ثم يكسى لحما فيأكله من قبل قدمه حتى ينتهي إلى رأسه، ثم يعاد فيعود حتى ينتهي إلى قدميه، ثم كذلك. قال حدثني أبي قال أخبرنا منصور بن سلمة وهو أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا ليثي عن ابن سعد عن يزيد بن الهادي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من عذاب النار. قال حدثني أبي قال أخبرنا سريج بن النعمان قال أخبرنا بقية عن معاوية بن سعيد عن أبي قبيل عن عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يقي فتنة القبر.
سمعنا هذه الأحاديث وهذه الآثار في عذاب القبر وفي نعيمه وفي قبض الأرواح وفيما تلاقيه بعد القبض وقبل البعث ولكثرتها وتنوعها تدل دلالة صريحة على أن الإنسان ليس مهملا بعد الموت وأنه لا بد أن يلاقي مقدمة جزائه على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر وذلك لأنه إذا كان يعمل في الدنيا فإن عمله إن كان صالحا فلا بد أن يلاقي جزاءه وكذلك العمل السيء والعياذ بالله. فأول شيء عند الموت أخبر في بعض الأحاديث أن المؤمن يسهل عليه الموت تسل روحه كما تسل الشعرة من العجين أو تسيل روحه كما تسيل القطرة من فم السقاء لا يحس بألم الموت. وأما الكافر فأخبر بأنه يشدد عليه وأن روحه تتفرق في جسده وأنه ينتزعها من جسده كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود هو الذي فيه رؤوس من حديد محددة كرؤوس الإبر إذا كان في وسط الصوف فإنه لا ينتزع إلا بعد أن تتقطع تلك ذلك الشعر من الصوف سيما إذا كان مبلولا. هذا في كيفية خروج روحه. كذلك بعد خروج الروح أخبر بأن المؤمن يقبضه ملائكة الرحمة وأن الكافر تقبضه ملائكة العذاب. أخبر بأن المؤمن بأنه روحه تكفن في أكفان من الجنة وحنوط من الجنة والكافر في أكفان من النار وحنوط من النار. كذلك أيضا عند السؤال في القبر أخبر بأن المؤمن يثبته الله تعالى فينطق بالحق وأنه يضل الكافر. كذلك في نفس عذاب القبر أخبر بأن المؤمن يوسع عليه قبره مد بصره وأن الكافر يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه. نحن نعرف أنه يبقى كما وضعناه
ولكن قدرة الله فوق ذلك، فهو قادر على أن يناله هذا الضيق، ويمكن أن يكون ذلك أيضا على الأرواح. كذلك أيضا أخبر بأنه بعد الفتنة، بعدما يسأل كل منهما، يفتح له باب إلى مقعده. في بعض الأحاديث يفتح للمؤمن باب إلى النار، ويقال هذا منزلك لو كفرت. فأما بعد أن آمنت فهذا منزلك، فيراهما جميعا، يرى أن هذا منزلك الذي أعده الله لك وهو منزلك من الجنة، وهذا المنزل الذي وقاك الله، الذي وقاكه لما أن آمنت واتقيت الله، فيراهما جميعا. وكذلك الكافر يفتح له باب إلى الجنة، ويقال هذا المنزل الذي فاتك، هذا منزلك لو آمنت، هذا منزل قد حرمك، قد حرمته بسبب عملك السيء. ثم يفتح له باب إلى النار، ويقال هذا المنزل الذي تستحقه. كذلك أيضا بعد الاستقرار يأتيه عمله، فأخبر بأن عمل المؤمن يمثل له برجل طيب الرائحة حسن الوجه، وأن الكافر يمثل له عمله برجل خبيث الرائحة خبيث الوجه، جزاء على ما يلاقيه أو على ما عمله. كذلك أن الكافر يقول له عمله أنا عملك السيء، وهو يقول وجهك الوجه الذي يجيء بالشر. وضد ذلك المؤمن يقول لرجل عمله وجهك الوجه الذي يجيء بالخير، هو يقول أنا عملك الصالح. وفي هذا أن الأعمال يجسدها الله تعالى، قادرا على أن يجعلها أجساما بعد أن كانت أعراضا. معلوم أن الأعمال أعراض ليس لها أجرام محسوسة، ولكن الله تعالى قادر على أن يقلبها أجساما. فإذا كان كذلك فإنه يكون معامل المؤمن بصورة رجل حسن الوجه طيب الريح، وعمل الكافر في صورة رجل طيب خبيث الريح وسيء الوجه أو نحو ذلك. إذا عرف المؤمن مثل هذا وآمن به، فإن عليه أن يستعد لذلك، فيعمل الأعمال الصالحة التي تنجيه وتسبب نجاته من عذاب القبر، ويصير من أهل نعيم القبر وما بعد ذلك من نعيم الجنة.
كيف يجمع بين الروايات التي جاءت مرة من نبيك ومرة من الرجل الذي بعث فيكم؟
يمكن أنه يختلف باختلاف
الأشخاص، فالذين كانوا في العهد النبوي يقال لهم ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، والذين كانوا بعدهم يقال من نبيك.
سائل يقول: لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة قال: وإذا واريتموني فاقعدوا عندي قدر نحر جزور وتقطيعها أستأنس بكم، ما معنى قول هذا الصحابي؟
هكذا روي عن عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم، أمرهم إذا واروه أن يجلسوا عنده قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، يقول: حتى أستأنس بكم أرض أنظر ماذا أراجع به رسول ربي. فيمكن أن يكون حقيقة أنه يستأنس بهم بجلوسهم عنده إذا كان تأتيه الملائكة وتسأل، ولم ينقل ذلك عن غيره، فلعله من باب الاجتهاد. الأصل أنهم حين يوارون الميت ويدهنونه ينصرفون ولا يجلسون عنده.
ورد في الحديث: إذا دفن الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهم المنكر وللآخر النكير، ما صحة هذا الحديث وما معنى قوله أسودان أزرقان؟
هذان ملكان وكلهم الله تعالى بعذاب القبر والفتنة فيه، منكر ونكير، وردت تسميتهما في هذه الأحاديث، ولا تخلو الأحاديث من ضعف، ولكن بعضها يقوي بعضا، ولا مانع أن يكون بهذه الصفة السواد والزرقة ونحن.
ورد في الأحاديث الصحيحة كيفية قبض روح المؤمن وحاله في قبره وكذلك الكافر، لكن ماذا عن حال العصاة من أهل الكبائر من المسلمين؟ هل يقال لأرواحهم عند الموت: يا أيتها الروح الطيبة، أو يقال: يا أيتها الروح الخبيثة؟ وهل يجيبون على الأسئلة في القبر؟
تختلف المعاصي، إذا كانت معاصي صغيرة يلحق أصحابها بأهل الخير، وإذا كانت من كبائر الذنوب التي قد يستحقون عليها العذاب فإنهم يلحقون بأهل بالفسقة والعصاة ونحوهم، ثم بعد ذلك قد تكفر عنهم سيئاتهم إما بشدة النزع وإما بعذاب القبر وإما بأهوال الموقف وإما بعذاب النار.
هل يستمر العذاب أو النعيم على الأرواح إلى قيام الساعة؟ ومتى تفنى الأرواح؟
الصحيح أنه يستمر العذاب والنعيم، ولكن ليس هو مثل عذاب الأبدان، ثم الأرواح لا تفنى، الأرواح باقية وموتها خروجها من الأجساد، فهي باقية إلى أن يردها الله إلى أجسادها.
فتح باب من الجنة على المؤمن أو باب من النار على الكافر، وكذا توسيع القبر أو تضييقه، هل هذا كله أمر حسي أم معنوي؟
حسي بالنسبة للأرواح، وأما بالنسبة لنا فإنه غير محسوس، لا نحس ولا نسمع أصوات الملائكة الذين يعذبونهم، ولا نسمع أيضا ولا نرى، هو بالنسبة لأهل الدنيا محجوب عنهم. في الحديث: لو سمعها الإنسان لصعق. فالأرواح ترى ما لا ترى الأجساد.
هل ضمة القبر من عذاب القبر؟
قد لا تكون منه، لأنه ورد في الحديث الذي مر بنا أن سعد بن معاذ ضمه القبر، فقد يقال إن هذه الضمة ضمة محبة، ذلك لأنه ورد أن المؤمن يقول له قبره: قد كنت من أحب الناس إلي وأنت على ظهر الأرض، فالآن صرت في جوف الأرض، فيضمه ضمة شفقة كضم الأم لولدها. فقال بعضهم إن هذا هو الذي حصل لسعد بن معاذ، وقيل إنه شيء يكون عاما لكل من مات.
يكون في نفسي وسواس عظيم في القبر والآخرة والبعث والنشور منذ 5 سنوات إلى هذا الوقت، فأدعو الله لي أن يشفيني من ذلك.
نسأل الله أن يزيل هذه الوساوس والشكوك التي تعرض لك ولغيرك من الذين في قلوبهم شيء من الريب والشك، ونوصيك بأن تتعاهد قلبك بالنصوص والقراءة، وأن تطمئن إلى تصديق خبر الله تعالى وخبر رسوله، وأن تسلم لأمر الله، وأن تبعد عنك الشكوك والأوهام، وتصدق بما أخبر الله به ورسوله ولو لم يدركه العقل، فإن العقول قاصرة عن إدراك الأمور الغيبية.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مر بنا أحاديث وقصص تتعلق بفتنة القبر وعذاب القبر وعذاب البرزخ، ومنها يعرف المؤمن كثرة الأدلة في هذا النوع وما يتعلق بهذا العذاب الذي هو عذاب قبل الآخرة وبعد الدنيا. وقد ذكرنا أن هذا العذاب الأصل على الأرواح، وأن الأبدان تابعة لها، وإن لم يظهر ذلك للعيان، ولكن المؤمن يسلم بكل ما جاءت به السنة. فأولا الأدلة متواترة من الأحاديث النبوية في إثبات عذاب القبر، وكذا في الاستعاذة من عذاب القبر ومن فتنة القبر. كذلك أيضا وردت السنة بصفة سؤال الملكين اللذان يسألان الميت، والسؤال كما ذكرنا على الأرواح، فهي التي تسأل وهي التي تجيب. وإذا كان ذلك الميت تقيا لقنه الله تعالى وألهمه وثبته بالقول الثابت وأنطقه بالحق، وإذا كان كافرا أو منحرفا أو فاسقا فإنه لا يستطيع أن يجيب ولا يدري ما يقول، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالأدلة من السنة تبلغ حد التواتر،
ولا شك أن التواتر يكون قطعي الثبوت، نقطع ونجزم بثبوت الأدلة على عذاب القبر وعلى نعيمه، وإن لم تكن متواترة على صفة واحدة ولكن يجمعها الوصف العام أن هناك سؤال في البرزخ وأن هناك عذاب أو نعيم وأن هناك حياة برزخية أي بعد الموت، وأن الروح التي تعمر البدن في الدنيا إذا فارقته فإنها لا تفنى بل تبقى إما منعمة وإما معذبة إلى أن يأذن الله بردها في جسدها. وكذلك أيضا الوقائع المشهورة وإن لم تكن مدركة لكل أحد، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع أحيانا ألوانا وأصواتا يسمعه الله من سؤال الملائكة ومن جواب غير المقبورين، وكذلك من الآلام التي تنال المقبورين يطلعه الله على شيء من ذلك لا يطلع عليه غيره. ولهذا ثبت في الصحيح أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أسمعه الله عذابهما وعرف سبب العذاب. وكذلك أيضا سمع مرة صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. وكذلك أيضا الوقائع التي تبلغ أيضا حد التواتر يعني في مجموعها وإن لم يكن في أفرادها. ذكرنا أن الإمام الذهبي ذكر في كتاب الكبائر في كبيرة ترك الصلاة ترك الزكاة أن أناسا زاروا أخا لهم فقال لهم هلم فلنذهب نعزي جارا لنا في أخيه، فجاءوا إلى ذلك الجار وهو يبكي فقالوا له أما علمت أن الموت حقا؟ فقال إلا بلى ولكن أبكي على ما أمسى فيه أخي من العذاب. سألوه هل علمت الغيب؟ فقال لا ولكن حفرت عنه حفر بعد ما دفن. ذكر أنه سقط منه شيء في اللحد يقول فلما أدخلت يدي لأخذ حاجتي وإذا القبر يشتعل نارا فاحترقت يدي، فقالوا فأرانا يده وقد اسودت، فسألوه عن عمله فقال كان لا يؤدي الزكاة، فقالوا هذا مصداق قول الله تعالى ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله يعني بالزكاة هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة. فهذا مثال أظهره الله تعالى لبعض الناس. وكذلك أيضا ذكروا أن امرأة دخلت على عائشة ويدها مشلولة، تقول إني رأيت في المنام أن القيامة قد قامت وأن أبي كان في ظل ظليل وأن أمي في حر شديد وأنها في حالة ظمأ شديد، لأنها لم تتصدق في حياتها إلا بقطعة من شحم، وإذا الشحمة في يدها تشمها أو تلحسها وإذا هي في حالة شديدة، تقول فناولتها كأسا من ماء فسقيتها فسمعت مناديا يقول ألا من سقاها، فشل الله يدها. فتقول رأينا يدها مشلولة. هذا أيضا من الأمارات التي يخرجها الله تعالى ويطلع عليها بعض عباده. واشتهر أيضا قصة الرجل الذي أسلم ثم ارتد، فلما ارتد مات بعد ذلك فحفروا له قبرا فأصبح وقد نفضت في الأرض، فقال أهله هذا من فعل محمد وأصحاب محمد، فحفروا له مرة ثانية ودفنوه وعم قوله، فأصبح وقد نفضت في الأرض مرارا، فعلموا أن ذلك ليس من أحد من البشر. ولا شك أن هذا أيضا من الآيات التي يريها الله تعالى بعض عباده. وكذلك أيضا ما ذكروا أن رجلا مات وكان محبطا على نفسه، فلما حفروا له وجدوا في القبر ثعبانا كبيرا فلم يدفنوه فيه، فحفروا قبرا ثانيا فوجدوا فيه ثعبانا، ثم ثالثا هكذا. فسألوا أحد العلماء فقال هذا عمله السيء، لو حفرت الأرض كلها لوجدتم ذلك فيه، فدفنوه في أحدها وسمعوا ذلك الثعبان يقضم فيه. لا شك أن هذا أيضا من الآيات. وكذلك أيضا ما ذكر أن رجلا إن كان يمر على مقبرة في الليل فيقول إني أرى قبرا في وسط الليل يخرج منه إنسانا يشتعل نارا أو تشتعل عليه النار، ثم أمر في اليوم الثاني فأراه فسألوا إذا هو قبر رجل من المشركين الذين عاندوا في الإسلام وأصروا على الشرك، وأنه يعذب في البرزخ بأن يخرج من قبره، فإذا خرج من قبره اشتعل عليه نار ذات وقود شديد، وإن لم يحس بها الإنسان في الحياة الدنيا. والوقائع في مثل هذا كثيرة. والوقائع الأخيرة موجودة أيضا، فقد ذكر بعض العلماء أن كثيرا من الذين ماتوا وهم يشربون الدخان إذا دفنوا في القبر حرفت وجوههم وانصرفت إلى جهة إلى الجهة المخالفة للقبلة، أي جعلت ظهورهم إلى القبلة بدلا ما كانت وجوههم إلى القبلة، وهذا أيضا من آيات الله والبينات. وإن لم يكن ذلك مضطردا قد يوجد في البعض دون البعض. كذلك أيضا ذكر لنا بعض الإخوان أن شابا مات وهو مفرط لا يصلي، فلما أرادوا تغسيله انقلب وجهه أسود بعدما كان أبيض مستنيرا في حياته، فسألوا أهله فقالوا إنه لا يصلي مصر على ترك الصلاة رغم أنهم يأمرونه وينهونه ولكنه لا يطيعهم، فكان هذا جزاء عاجلا في الدنيا. ولا شك أن الذي يؤمن بالآخرة ومقدماتها ويوقن بذلك يستعد للقاء الله تعالى، ولا يهنيه لا تهنيه الحياة التي فيها سرف وفيها ترف وفيها له العب، فلا ينشغل بذلك عن الاستعداد للآخرة، بل يستعد لما بعد الموت. وذكر أن أحويني كان عابدين، فلما مات أحدهما أوصى أن يكتب على قبره هذا البيت أو هذان: وكيف يلذ العيش من كان موقنا بأن المنايا بغتة ستعاجله فتسلبه ملكا عظيما ونخوة وتسكنها البيت الذي هو آهله. ومات أيضا أخوه وكتب أمر بأن يكتب على قبره: الكتابة على القبور قد نهي عنها، ولكن يمكن أن يكون هذا في لافتة أو في لوح جعل كموعظة لمن رآه حتى يتذكر أنه لا بد من الموت ولا بد مما بعد الموت. وذكروا أيضا أن بعض السلف كان مرة في مقبرة فرأى أناسا يذهبون إلى الظل ويتقون الشمس، فأنشأ يقول: من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدثا قفراء مظلمة غبراء موحشة يطيل في قعرها هنالك اللبثا. تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. فيذكر بذلك من يجلس في المقابر ويرى الأموات ويتذكر ما هم فيه وأنهم قد انقضت حياتهم وأنهم قد لقوا حسابهم وقد عرفوا مآلهم، هل مآلهم إلى الخير أو إلى الشر، هل هم سعداء أم أنهم أشقياء، عرفوا حالهم. فأنت أيها الحي عليك أن تستعد لما بعد الموت. ذكر أيضا أن أبا العتاهية مر على المقبرة فنادى الأحياء قائلا: ألا يا معشر الأحياء هذا عسكر الموتى، أجابوا الدعوة الصغرى وهم منتظر الكبرى، يحثون على الزاد وما زاد سوى التقوى، يقولون لكم جدوا فهذا آخر الدنيا. أي أن هذا دعاء بلسان الحال، فالأموات لا نسمع قولهم ولا نسمع أنهم يحثون على الزاد، ولكن نعرف أن هذا لسان الحال يقولون لكم جدوا، فهذا آخر الدنيا.